صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنه ما زلنا نتحدث عن الضرب المعنوي من المحسنات البديعية، ومنه أي من المعنوي القول بالموجب، وهو أي القول بالموجب ضربان ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء تثبت لهذا الشيء حكم، فتثبت أنت في كلامك الصفة التي وقعت في كلام الغير تثبتها لشيء آخر وتسقط عن ذلك الحكم الذي أثبته الشيء الأول في كلام الغير. نعم، أي تثبتها لغيره، أي تثبت أنت في كلام تلك الصفة لغير ذلك الشيء من غير تعرض لثبوته له، أي لثبوت ذلك الحكم لذلك الغير في كلامك أو نفيه عنه، يعني بدون تعرض لنفي الحكم عن ذلك الشيء أو ذلك نعم الشيء في كلامك، نحو قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقولون لئن رجعنا، القائل وعبد الله بن أبي رأس المنافقين، في كلامه وردت صفة، فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين، المنافقين مكتوبين عبد الله بن أبي لأنه هو قائل هذه الكلمة كناية عن فريقهم، والأذل أيضا صفة وقعت كناية في كلام المنافقين عن المؤمنين، وقد أثبت المنافقون بطريقهم حكما، هذا الحكم هو إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله تعالى في كلامه ترد عليهم صفة العزة، هذه الصفة التي وردت في كلام غير. الآن لو جئنا إلى تعريف هذا القسم يقول أن تقع صفة في كلام الغير، الصفة وهي العزة وقعت في كلام الغير، عن وقعت في كلام المنافقين كناية عن شيء، عن كناية عن طريقهم عن المنافق، فنعم عن كناية عن شيء أثبت له حكم، كناية عن المنافقين الذين أثبت لهم حكم وهو إخراج المؤمنين من المدينة، فأثبت الله تعالى فرد عليه صفة العزة لغير فريقهم، يعني لغير ذلك الشيء الذي أثبت له الحكم وهو الله تعالى ورسوله والمؤمنين، ولم يتعرض الله تعالى في الرد عليهم لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج بالموصوف بالعزة عن الله تعالى ورسوله والمؤمنين، ولم يتعرض لنفيه عنه. هذا القسم والضرب الأول من القول بالموجب. الثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده، وظاهر أن هذا تقدم الحديث عنه في علم المعاني في عنوان الأسلوب الحكيم. والثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير تحمله أنت في كلامك على خلاف مراد الغير، لكن حال كون خلاف مراده خلاف مراد الغير مما يحتمله ذلك اللفظ ومما يدل عليه بذكر متعلقه يعني بذكر معموله، يعني أن تذكر يعني بسبب ذكرك لمعمول هذا اللفظ، أي إنما يحمل اللفظ على خلاف مراد الغير وعلى خلاف مقصود الغير بأن يذكر متعلق ذلك اللفظ معمول ذلك اللفظ، كقول الشاعر قلت للمزور الذي ذهبت إلى زيارته تفصلت إذ أتيت مرارا، تفصلت عليك أتعدك، قال أجابني ثقلت كاهلي بالايادي، قوله ثقلت كاهلي بالايادي اللفظ الذي ورد في كلام الغير هو ثقلت، انا اتي واحمله على خلاف مرادي فاقول ثقلت كاهلي بالايادي، فلفظ ثقلت وقع في كلام الغير بمعنى حملتك المؤونه، نعم فحمله المتكلم على او فحمله المخاطب على تفسير عادته بالايادي والمنان والنعام بان ذكر متعلقه المتعلق ما هو المعمول يعني قوله كاهلي بالايادي. ومن هو ايضا من المعنى الاضطراد وهو ان تاتي باسماء الممدوح او غير الممدوح واسماء ابائه على ترتيب الولادة حسب ترتيب الولادة من غير تكلف ماذا به التبكير الناظم كقول الشاعر ان يقتلوك فقد سللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاد. عتيبة بن جعد ابي الحارث بن جعد ابي شهاد حسب ترتيب الولادة من الاصغر الى الاكبر بدون ان يتكلف بماذا؟ في النار مطيع الشيخ. يقال ما معنى سالت عروشهم؟ يقال القوم يقال للقوم اذا ذهب عزهم يتضعضع حالهم قد سل عرشهم او سل عرشهم. يعني معنى البيت يعني ان تبجحوا بقتله وفرحوا به بقتله فقد اثرت في عزهم وهدمت اساس مجدهم بسبب قتلك رئيسهم بقتل رئيسهم. فان قيل هذا يعني بعتيبة بن الحارث بن شهاد من كتاب الاضافات الذي ورد في فصاحة الكلام وقيل بانه يقدش في فصاحة الكلام فكيف يعد من المحسنات والحالة من الفصاحة غير حاصلة؟ قلنا قد تقرر وثبت في موضعه هناك في حديثنا عن فصاحة الكلام أن تتابع الإضافات إذا سلم من الاستكراه ومن الثقل ندح ولطف أصبح مليحا ولطيفا. والبيت يعني هذا البيت إن يقتلوه إلى آخره من هذا القبيل بقوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وليس في ماذا؟ وليس في خلل في فصاحته. هذا تمام ما ذكر من الضرب المعنوي. نعم الآن نشرع دعوني تعالى في الضرب اللفظي من المحسنات البديعية. وأما الضرب النوع والقسم اللفظي من الوجوه المحسنة للكلام فمنه الجناد بين اللفظين. جناد يعني التشابه بين اللفظين وهو تشابههما في اللفظ اللفظ اي بالتلفظ. فيخرج بقوله تشابههما في اللفظ يخرج التشابه في المعنى نحو اسد وسبع. يخرج التشابه في عدد الحروف في مجرد عدد الحروف يعني في عدد الحروف النقاط نحو ضرب وعلم. ويخرج التشابه في مجرد الوزن يعني في الوزن النقاط نحو ضربه وقتل. هذه فقط في الوزن جميل وإنما تشابه في الوزن وفي عدد نعم. والتام منه من الجناس كأنما يريد أن يقسم الجناس إلى قسمين جناس تام وجناس ناقص. فالجناس التام أي الذي يتفق اللفظان في أربعة أمور في عدد الحروف وفي هيئة الحروف وفي نوع الحروف وفي ترتيب الحروف. والتام منه أي من الجناس أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف. لما المقصود بالنوع؟ يقول فكل من الحروف 29 الموجودة في اللغة العربية يقال له نوع. كل حرف من هذه الحروف 29 يقال له نوع. وبهذا لأنه بالاتفاق بنوع الحروف يخرج نحو يفرح ويمرح يفرح ويمرح، يفرح ويمرح متفقة في عدد الحروف وفي الهيئة وفي الترتيب، ها؟ إلا أنه مختلف بماذا؟ بالنوع، إذ أن الفاء تختلف عن الميم. وفي أعدادها، يعني ويتم الاتفاق في أعدادها، وفي الاتفاق في الأعداد يخرج نحو الساق والمساق. الساق والمساق بزيادة الميم في المساق. وفي هيئاتها، الهيئات عن الوازن، لا بد بالجناس التام أن يتفق اللفظان في الوازن. وبه يعني وبه الاتفاق في الهيئة يخرج نحو البرد والبرد بالفتح والضم. ما هو تعريف هيئة الكلمة؟ يقول فإن هيئة الكلمة هي كيفية حاصلة للكلمة باعتبار الحركات والسكنات. أو كنت عبارة أوضح، الهيئة هي الوازن، نحو فنحو، ضرب وقتل، والزهر واحد على هيئة واحدة مع اختلاف الحروف، بخلاف ضرب وضرب مبنيين، حالتهما مبنيين للفاعل والمفعول، الأول مبني للفاعل ضرب والثاني مبني للمفعول، مبني للمفعول مبني للمجهول ضرب، فإنهما على هيئتين مع اتحاد الحروف. وفي ترتيبها يعني يتم اتفاق في الترتيب، اي تقديم بعض الحروف على بعض وتاخير البعض الذي اخر عنه يعني عن المقدم. وبه يعني يبين الاتفاق في الترتيب يخرج نحو الفتح والحث. الفتح والحث اتفقا في نوع الحروف وفي عدد الحروف وفي الهيئه، إلا أنه حصل الاختلاف في ماذا؟ في الترتيب. فهذا لا يقال له الجناح التام، وإنما له اسم سياسي. فإن كان أي اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر، يعني في جميع الأمور الأربعة، إن كان من نوع واحد من أنواع الكلمة بأن كان اسمين أو فعلين أو حرفين، يسمى هذا الجناس التام يسمى متماثلة، وهذه التسمية جريا على تسمية وعلى اصطلاح المتكلمين من أن التماثل هو الاتحاد في النوع، نحو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة ساعة القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة ساعة اتفاق في النوع وفي العدد وفي الهيئة وفي الترتيب. وفي ماذا؟ وفي نوع الكلمة أيضا، هذا جناس تام متماثل، وإن كان من نوعين اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف سمي مستوفى، كقوله ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله، لأن يحيى بن عبد الله كريم يحيي من اسم كرم. المهم فيحيى لدى يحيى، هذا الشاهد يحيى الأولى فعل والثاني اسم، فاختلف نوع الكلمتين. ها فماذا؟ فهذا يقال له مستوفى، لأنه اتحاد في النوع واضح، أنواع الحروف متحدة لكن أنواع الكلمات مختلفة. هذا جناس تام مستوفى، واضح؟ نعم. وأيضا للجناس التام تقسيم آخر، التقسيم الأول للجناس التام أنه ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، ها؟ متماثل ومستوفى. التقسيم الآخر للجناس التام جناس تركيب، نعم، وهو انه ان كان احد لفظه مرصد الاخر مفرد سميه جناس التركيب، هذا ايضا تقسيم اخر جناس التركيب. وحينئذ اذا حصل جناس التركيب فان اتفق اللفظان المفرد والمرصد اتفق في الخط، يعني في الكتابه يعني في رسم الحروف، خط هذا النوع من جناس التركيب باسم المتشابه، يعني بناء التام بناء الترتيب المتشابه. لماذا سمي متشابه؟ لتشابه اللفظين، اتفاق اللفظين في التدابه. فقوله اذا ملك لم يكن زاهدا، زاهدا يعني صاحب هدى وعطاء، فهذا لفظ مركب مكون من كلمه الجاء جدا، فدعه بتؤسس فدولته زاهده، زاهده كلمه واحد يعني رائحه غير باقيه. والا اي وان لم يتفق اللفظان المفرد والمركب في الخط والكتابه خص هذا النوع من اجناس الترتيب او من جناس الترتيب باسم المفروق لافتراق اللفظين في صوره وفي شكل كتابه، كقوله كلكم قد اخذ الجام ولا جام لنا. ما الذي ضر مدير الجام او ما الذي ضر مدير الجام؟ لو جام لنا، الكلمه الاولى ولا جام لنا هذا مركب يعني ولا تأس لنا، الكلمه الثانيه لو جام لنا هذا كلمه واحده مكونه من فاعل فاعل ومفعول به فاعل ضمير جام لنا اي عاملنا بالجميل. هذا يقال له مفروض. هذا اذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمه وبعض كلمه، اللفظ زاهد ولا جام لنا اللفظ المركب مركب من كلمتين، زاهد كلمتين، جام لنا من كلمتين، لكن لو جاءنا لفظ مركب مركب من كلمه وبعض كلمه، مو من كلمتين، من كلمه ومن جزء كلمه، فهذا هل يسمى مفروض ويسمى متشابه او لا؟ يقول هذا اذا لم يكن اللفظ المركب مركبا من كلمه وبعض الكلمه، والا يعني اذا كان اللفظ المركب مركبا من كلمه وبعض كلمه خص باسم المرفوق كقولك اهذا مصاب ام طعم صاب، هذا مصاب ام طعم صاب، طعم صاب الثانية لاحظوا الثانية طعم صاب، الميم الموجودة في طعم نضمها إلى صاب، واضح؟ فتكون لنا مركب، غاية أن هذا المركب تركب من كلمة ويان من جزء كلمة، تركب من صاب ومن الميم الموجودة في طعم. وإن اختلفا، اختلفا نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الجناس التام، الجناس التام قلنا أن يتفق في الأمور الأربعة. الآن إذا اختلف في أحد الأمور فالأربعة، وإن اختلف عطنا على قوله والتام منه أن يتفق أو لا أو على محذوف، أي هذا إن اتفق في مالكين، وإن اختلف أي اختلف لفظ أي لفظاء المتجانسين في هيئات الحروف فقط واتفق في النوع والعدد والترتيب سمي التجنيس محرفا، تجنيس محرف ما يسمى تجنيس تام، تجنيس محرف. لماذا سمي محرف؟ لانحراف احدى الهيئتين احدى الوزنين عن الهيئه الاخرى، والاختلاف قد يكون بالحركه، تقول من جبه البردي جنة البرد، جبة البرد هذه جنة يعني وقاية من البرد، فشاهدت هذا في البرد والبرد صحيح؟ الاختلاف في ضم الباء وفتحها، يعني لفظ البرد والبرد بالضم والفتح هذا يقال محرف. ونحوه في أن الاختلاف في الهيئة فقط، قولهم الجاهل إما مفرط أو مفرط، الجاهل إما مفرط أو مفرط، يقولون الحرف لعلك تقول مفرط ومفرط، هذا ليس فقط اختلاف في الوزن وإنما اختلاف أيضا في عدد الحروف، يجيبك قائلا أن الحرف المدغم هنا يعامل معاملة حرف واحد، لماذا؟ لأن اللسان لا يغادر هذين الحرفين على الانفراد، وانما يغادرهما تبقى واحده مد باء، لاحظ اللسان انتهى من تلفظهما تبقى واحده بخلاف ك د ب ك تعيد من ك ب تعيد من ك ب كل ما انتهى الانسان من حرف يقول له هذا حرف، لكن من الانسان ما انتهى ب، يعني انتهيت من هذين الدالين دفعه واحده من الكلام من زيت الحرف الواحد. يقول الجاهل اما مضرب او مضرب، يعني الحرف المشدد لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعه واحده او من حرف اصلا، لما كان يرتفع اللسان عنهما دفعه واحده كحرف واحد عد الحرف المشدد حرفا واحدا، وجعل التجنيد في قوله الجاهل اما مضرب او اما مضرب او مضرب مما لا اختلاف فيه الا في الهيئه فقط. ولذا قال المصنف الحرف المشدد في هذا الباب في حكم المخفف، في هذا الباب طبعا ركز على كل باب، في هذا الباب واختلاف الهيئة في مفرط ومفرط باعتبار ان الفاء نفس ظهر النفس الفاء ساكن، باعتبار ان الفاء من احدهما ساكن مفرط ومن الاخر مفتوح مفرط، وقد يكون الاختلاف فيه اي في ماذا في المحرف بالحركة والسكون جميعا، تقولهم البدعة شرف الشر، شرف يعني حبال، حبالة الشر سيدة المسؤولة التي يكون في تحصيل الشر، البدعة شرف الشر، شرف الشر لاحظوا السنة الأولى مفتوحة من شرك الشين الأولى من الشرك مكسور، فإن الشين من الأول مفتوح ومن الثاني مكسور، هذا واحد، كذلك الراء من الأول مفتوح ومن الثاني ساكن. وإن اختلف إذن الذي يختلف في الهيئة فقط يسمى ماذا؟ جناس محرف. وإن اختلف أي لفظ المتجانسين في العدد في أعداده في أعدادها عداد الحروف بأن يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو أكثر من حرف، إذا سقط هذا الحرف الزائد حصل الجناس التام، سمي هذا الجناس ناقصا. إذن الجناس الناقص ما هو؟ أن لا يتفق اللفظان في ماذا؟ في العدد. إذن عدنا جناس تام وعدنا جناس محرف وعدنا جناس ناقص. نعم، سمي ناقصة لنقصان أحد اللفظين عن الآخر، وذلك الاختلاف إما بحرف واحد في الأول مثل والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، الساق المساق، زيادة ماذا؟ زيادة مين في الأول في المساق، زيادة مين بحيث انه اذا نزع من مين يصير جناس ماذا؟ او في او يكون الحرف الزائد اما بحرف واحد في الاول وهو المين او في الوسط نحو جدي وماذا وجهدي، جهدي الهاء الزائد الهاء في الوسط. وقد سبق أن ماذا؟ أن الحرف المشدد في حكم ماذا؟ في حكم المخفف، كأن يعد حرفا واحدا. جد جي حرف مشدد جد جي ما بين حرف مشدد. وفي الآخر يعني وقد يكون الحرف الزائد في الأخير بقوله يمدون من أيدي عواصم عواصم، الميم زائد عواصم عواصم بزيادة الميم، وقد تكون عواصم ميم زائدة ساكنة سنين لا يعد حرفا، يقول ولا اعتبار بالتنوين يعني لا تعده حرفا لأننا لسنا في علم العروض. نعم، وقوله من أيد في موضع مفعول يمدون من أيد، يمدون ماذا؟ من أيدين يمدون أيديان، لكن دين هذا المين صارت في محل في موضع مفعول يمدون على زيادة من، كما هو مذهب الأخفش أو على كون من بالتبعيض
يعني يمدون بعض أيديهم كما في قولهم هز من نعطته وحرك من نشاطه، يعني هز بعض هز من شنو؟ نعطته هز من عطه يعني جانبه، هز بعض جانبه وحرك من نشاطه، وحرك بعض نشاطه أو لا أو قل من أيدين على أنه صفة صفة محدود، أي يمدون تواعد، هذه التواعد صفتها أنها من أيدين عواصي. عواصي شنو معنى عواصي؟ يعني جمع عاصية من عطاه يعني ضربه بال عصا، وعواصي من عصمه أي حفظه حماس. يأتي كمل البيت، استقنا إلى ذكرة البيت، يقول يمدون من عيد عواص عواصم، وتمام البيت تكون بأشياء قواض قواض بقيل أيضا قواض قواض بها الجنات الناقص زيادة الأخير، أي يمدون عيد ضاربات الأعداء حاميات الأولياء صائلات على الأقران بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة. وربما سمي هذا البيت الذي يكون زيادة فيه في الآخر مطرفا، يعني زيادة حصلت في الطرف في الحافة، وإما بأكثر، وإما تكون زيادة بأكثر من حرف واحد، وهو على قوله إما بحرف ولم يذكر من هذا الضرب إلا ما تكون زيادة في الآخر، يعني وتركه أن تكون زيادة في الأول وأن تكون زيادة بالوفاء. نعم، كقول الخنساء إن البكاء، خنساء من فنونها البكاء معروفة بالبكاء، إن البكاء هو الشفاء من الجوى، خرطة من خرطة القلب، إن البكاء هو الشفاء من هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، جوى وجوانح، أكو زيادة نون وحاء، جوى وجوانح، زيادة نون وحاء في الأخير بزيادة النون والحاء. وربما سمي هذا النوع مبينا، هذا النوع الذي يكون فيه زيادة بأكثر من حرف فيكون زيادة في الأخير مبين، هناك مطرف ظاهر قريب من بعض. وإن اختلف، هذا أي قسم من جناس بنسل، قسم الأول جناس الصعب، الثاني جناس المحرف، الثالث جناس الناقص. الآن نشرح في ماذا؟ في القسم الرابع. وإن اختلف أي لفظ المتجانس في أنواعها، أي أنواع الحروف، فيشترط أن لا يقع الاختلاف ذات الحرف، الاختلاف يعني الحروف تلك حرف واحد فقط، والا لبعد بينهما التشابه ولم يبقى التجانس. فلفظ نطر ونكل، هذا الاختلاف في كم حرف؟ في حرفين، هذا لا يقع من باب الجنان. ثم الحرفان اللذان وقع بينهما الاختلاف، اختلاف النوع، إن كانا متقاربين في المخرج سمي الجناس مضارعة، مشابه مضارع، وهو هذا المضارع ثلاثة أضرب ثلاثة أنواع، لأن الحرف الأجنبي إما في الأول نحو بيني وبين سني ليل دامس وطريق طامس، دامس طامس دال وطا، واضح اختلاف الوقت في الأول، أو في الوسط الضرب الثاني نحو قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، الهاء والهمزة في الوسط ينهون وينأون، وفي الآخر أو في الآخر الآخر أو الآخر لا أضحيها كلمة ها؟ شو الفرق بين الآخر والآخر؟ الذي الآخر بكسر الخاء يقابل الأول، هو الأول والآخر، أما الآخر هو شيء وشيء آخر ما يأتي بعد الأشياء.
فإذن هذا اسم آخر صحيح.
صوت الآخر نحو الخل معقود بنواصيها الخير. الخل معقود بنواصيها الخير. الاختلاف في اللام والراء في الأخير. ولا يخفى تقارب الدال والطاء في دامس وطامس، وكذا الهاء والهمزة في ينهون ويناون، وكذا اللام والراء في الخيل والخير. تقارب في المخارج. وإلا أي هذا جزء المراه يسمى. وإلا أي وإن لم يكن الحرفان متقاربين سمي لاحقا، وهو أيضا هذا اللاحق. إما في الأول الاختلاف في النوع وعدم تقارب المخارج. ويل لكل همزة لمزة، تأتي همزة لمزة بين الهاء وبين اللام، ولا يوجد تقارب بين الهاء واللام بالمخارج. الهمزة أصلا الهمزة الكسر في أعراض الناس، والهمزة الطعن وساع الهمزة الكسر والهمزة الطعن وساع استعمالهما في الكسر من أعراض الناس والطعن فيها. وبناء فعلاء يدل على الاعتياد، يعني يدل على أن هذه عادة الصحيحة. أيس الوسط يعني أيس الاختلاف من نوع الوسط، الاختلاف حاصل في الوسط. وكذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تمرحون. تفرحون تمرحون، الفاء والنون من نوعين سلسين، ويقع في الوسط. وفي عدم تقارب الفاء والميم نظرون. من قال لك ان الفاء ن؟ يعني اكو تقارب من حروف الشده من فاء ن، يعني اذا من حروف الشده ان الميم اكو تقارب بينهما، الفاء هو حرف شده والميم قريب منه. تفرحون تفرحون، وفي عدم تقارب الفاء والميم نظرون فانهما تفرقتان من حروف الشتاء. وإن أريد بالتقارب أن يكون بحيث يدغم أحدهما بالآخر، يعني يقول قد يقول أننا نقصد بالتقارب يعني يمكن أن ندغم أحدهما في الآخر، والمين لا يمكن أن تدغم في الفاء. ليش؟ لأنها الفاء ليست من حروف يرملون، من حروف الإدغام. الفاء ليست من حروف يرملون، فإذا المين لا يمكن أن تدغم في الفاء. فلعله أصل التقارب هنا. إذا قال كذلك فنقول له الهمزة والهاء لا توجد فيها الاختلاف. الهمزة والهاء لا يمكن أن ندغم أحدهما في نعم. يقول وفي عدم التقارب بين الفاء والميم الذي ادعاه المصنف نظرا، فإن الفاء والميم حرفان شفويتان، وإن أريد بالتقارب أن يكون بحيث يدغم أحدهما في الآخر، والفاء ليست من حروف يرملون فلا تدغم في الميم ولا تدغم الميم فيها، إذا نقول فالهاء والهمزة ليست كذلك، أن لا تدغم أحدهما في الآخر، لأن الهاء والهمزة ليست من حروف يرملون. أو في الآخر نحو قول الشاء نحو قوله تعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن، أمر أمني خلاف الأخير بين النون والراء. وإن اختلف هذا أي قسم قامت أستاذي جناس التام، الجناس المحرف، الجناس الناقص، الجناس المضارع، الجناس الآن الذي يأتي من بعد المضارع يأتي ماذا؟ يأتي القسم الخامس وهو تجنيس الفاعل. يقول وإن اختلفا أي لفظا المتجانسين في ترتيبها، أي في ترتيب الحروف بأن يتحدى في النوع والعدد والهيئة، لكن قدم في أحد اللفظين بعض الحروف وأخر في اللفظ، يعني هذا الذي قدم في أحد اللفظين أخر في اللفظ الآخر، سمي هذا النوع تجنيس الفال. تجنيس الفال كمثال نقل إسامه أو حسامه بدم الحاق، حسامه فتح لأوليائه حث لأعدائه، فتح وحث، هذا يقال تجنيس الفال، ويسمى نعم ويسمى قلب كل، لاحظ القلب حصل في ماذا؟ في كل الحروف، الفاء كانت أولى والحاء كانت أخيرة عكست في حد، هذا يسمى تجنيس القلب وقلب كل، يعني قلب كل من حكاية ترتيب الحروف كلها، ونحو اللهم اغفر عوراتنا وآمن روعاتنا، عوراتنا وروعاتنا، حصلت بين عورات وبين روعات، ويسمى قلب بعض، إذا لم يقع الانعكاس إلا بين بعض حروف كلمة، فإذا وقع أحدهما أي أحد اللفظين، أحد اللفظين متجانسين تجانس القلب هو كل أو بعض في أول البيت واللفظ الآخر في آخر البيت، سمي تجنيس القلب مقلوبا مجنحا. أسماء أسماء لطيفة، مقلوبا مجنحا، ليه؟ يقول لأن اللفظين بمنزلة جناحين للبيت. خذ مثال كقوله لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال، لاح حال، هذا تجنيس قلب، قلب كل مثل كل قلب كل، وهذا مبارك له بهذا الاسم مقلوب مجنع. واذا ولي احد المتجانسين اي تجانس، اي تجانس احد المتجانسين ما تجن اي تجانس، سواء كان جناس القلب او غيره، ولذا ذكره يعني إرادة في المتجانسين أي تجانس، ولذا ذكره باسمه الظاهر، قال ولي أحد المتجانسين دون المضمرة، يعني ولم يقل ولي أحدهما، ها؟ وقال أحدهما لقصد ماذا؟ الكلفقة دون المضمر المتجانس، ثم نعم وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر سمي الجناس مزدوجا ومكررا ومرددا، ثلاثة أسماء. قد نقول نحو وجئتك من سبأ بنبأ، سبأ نبأ، هذان كلمتان أو لفظان متجانسان أحدهما جاء بعد الآخر يسمى مزدوج مكرر مردد، هذا من التجنيس اللاحق، من التجنيس اللاحق، التجنيس اللاحق شو معنى لاحق؟ يعني تقدم علينا التجنيس اللاحق؟ نعم وإلا نعم يعني عدنا الأنتم ستة صحيح، جناس التام والجناس المحرك والجناس الناقص والجناس المضارع والجناس اللاحق والجناس القلب او تجنيس القلب. فقوله وجئتك من سبأ بنبأ يقين، سبأ ونبأ هذا من التجنيس اللاحق، ليش؟ لانه الخلاف في سبأ ونبأ بين الساء والنون وليس من الحروف التي مخارجها متقاربة. وأمثلة الأخار يعني الجناسات الأخار ظاهرة مما سبق، ويلحق بالجناس شيئان، أحدهما أن يجمع اللفظين الاشتقاق أو يجمع اللفظين شبه الاشتقاق، الاشتقاق الكبير في الصف يعني وهو تشابه في
في حروف الأصول سابق في حروف الأصول يقال في الشرط الاتفاق السرية. نعم. ويلحق بالجناس شيئان أحدهما أن يجمع اللفظين الاتفاق وهو توافق الكلمتين في حروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى، مع أنه أصل المعنى متفق نحو قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم، أقم قيم متفقان بماذا؟ فإنهما متفقان من قال يقوم، يعني متفقان في الحروف الأصول الحروف الأصلية، هذا يسمي الاتفاق الكبير في علم الصرف. والثاني أن يجمعهما أن يجمع اللفظين المشابهة وهي ما يشبه أي اتفاق يشبه الاشتقاق وليس باشتقاق من اشتقاق إنما يشبه الاشتقاق، فلفظ ما وهي ما يشبه ما نستطيع أن نجعله أما اسم موصول وهي التي تشبه الاشتقاق أو ما موصوفة يعني وهي شيء يشبه الاستقاق أو ما مصدرية وهي إشباه الاستقاق أو مشابهة الاستقاق، صحيح؟ فالماء فلفظة ماء اللي تقدمت على يشبه وهي الماء ما يشبه لفظة ماء، إما موصولة في الموصول وهي التي تشبه الاستقاق أو موصوفة وهي شيء يشبه الاستقاق، ودعنا بعضهم انها مصدرية اي اشباه اللفظين الاستقاق او مشابهة اللفظين الاستقاق، وبعضهم الذي جعلنا انها مصدرية قوله غلط وهو يعني يقولها مصدرية غلط لفظا ومعنى، كيف غلط لفظا؟ يقول اما انها غلط لفظا فلانه جعل الضمير المفرد في يشبه هذا اللفظين لاحظ وهي ما يشبه يعني وهي اشباه الاستقاق فجعل مفرد هنا ضمير اشباهه بين يرجع الى المثنى ضمير موجود في اشباه الى المثنى، وهذا خطا لفظي وهو لا يصح الا بتاويل بعيد فلا يصح عند الاستغناء عن التاويل، واما كونه خطا معنان فلان اللفظين لا يشبهان اشتقاق بل توافقهما قد يشبه الاشتقاق، توافق المشابه بأن يكون في كل منهما جميع ما يكون في آخر من الحروف وأكثرها أو أكثرها، نعم، ولكن لا يرجعان إلى أصل واحد كما في الاتفاق نحو قوله تعالى قال إني لعملكم من القالين، قال قالين أول مقصود من القول والثاني من القلى البغض أو من تاركين كذا، فإذا هذا مو اشتقاق إنما يشبه الاشتقاق، وقد يتوهم أن المراد بما يشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير وهذا أيضا غلطان، يعني الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصول دون الترتيب دون الترتيب مثل القمر والرقم والمرق، هذا اشتقاق كبير وين صارت عيني سبأ ونبأ كبر ونبأ والقصد نعم هذه الاتجاه بها أقل والطيب بينما في ترتيب هذا مو اشتقاق كبير إذا كان في ترتيب مو اشتقاق اشتقاق نعم القمر والرقم والمرق هذا اشتقاق كبير إذا ذاك أقل والطيب ليس من اشتقاق كبير لأنه ليس فيه لأن فيه ترتيب صحيح والاشتقاق الكبير ظاهر مشترك في الترتيب، وقد مثل في هذا المقام بقوله تعالى استاقلتم الى الارض اراضيتم بالحياه الدنيا ارض اراضيتم الارض اراضيتم، ولا يخفى ان الارض مع اراضيتم ليس كذلك ليس كذلك لماذا ليس كذلك ليس الاشتقاق الكبير، ومنه أي ومن اللفظ نستفي بهذا القدر وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.